وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، ما نعانيه وما نجده في مثل أيامنا من الحرب الفكرية العقائدية التي تصب علينا وتقع علينا رمياتها ليل نهار، الحرب إنما مفادها تحلل المسلمين من معتقداتهم فضلا عن مسالكهم القويمة، فضلا عن سمتهم وعلامات تميزهم. باختصار، حملة مفادها تغريب المسلمين بحيث لا يصير وجودا لهم، لا حسي ولا معنوي، لا حسي في سمتهم وصورتهم وقوتهم الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية كبلاد للمسلمين وقوى للمسلمين، ولا كسمت معنوي في معتقداتهم وعلمهم وأحكامهم وحرامهم وحلالهم وما شابه. فهذه لا بد أن يكون كل مسلم على وعي منها. فمفاد الكلام في هذه المسألة إنما هو مما التربية العقائدية أولا، ثم معرفة حكم المسألة ثانيا، خاصة وأن كثيرا من المسلمين الذين يعرفون حكم الغناء والذين يتبرؤون إلى الله من سماع الله والمعازف والذين لا يسمعون في بيوتهم من دق المزمار أو سماع الموسيقى إلا ويغلقون الأجهزة التي قد تبث ذلك، كثير من هؤلاء المسلمين اختلط عليهم الحابل بالنابل بسبب بعض المحدثات التي أرادت أن تقرب سمت الجاهلية إلى المسلمين. فخرج علينا الناس بما يعرف بهذه الفرق، وصار الرجال يضربون بالدفوف، وصار الرجال يعملون مغنين ويعملون بأعمال لم يكن يتصور السلف، فضلا عن التابعين والصحابة، فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون من أمته من يتشبه بالنساء ويكون حاله كحال المخنثين فيغني ويطبل ويزمر إلى غير هذا، خاصة تعم تعظم البلوى وتطم عندما ينسب ذلك إلى الإسلام، ويعرف ذلك بفرق الإسلام، بالفرق الإسلامية والأفراح الإسلامية والطبل الإسلامي إلى غير هذا. فعمدت إلى مضحك سميته الإعلان في حكم سماع المعازف والأغاني وأنها في دين الله حرام. هذا المضحك أقدم فيه بتهيئة عقائدية لا بد منها في مقالنا هذا وفي جمعتنا هذه قبل الدخول في حكم سماع الغناء وسماع المعازف وضرب الرجال بالدفوف وما شابه مما عم وانتشر ومما صارت بلوة لا تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا وابتلاه الله بها إلا من رحم الله عز وجل. هذه المقدمة في الأولى في هذا المبحث، وأذكر فيها بحديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري ومسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهذا الحديث حديث عظيم يدل على أسباب أحد أسباب الهلاك التي أنذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المعلوم المتقرر أن الإيمان الإيمان الذي يرضى الله به من عبده هو أن يتبع صراط الله المستقيم ويتجنب كل سبيل دونه. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأعظم السبل بعدا عن سبيل الله ما كانت من سبل أهل الكتاب وما كانت من سبل الكافرين والمشركين الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا والذين تحللوا والذين تمردوا على أنبيائهم ورسلهم حتى قتلوا منهم من قتلوا وتعدوا على من تعدوا والذين غالوا في رسلهم وأنبيائهم حتى قالوا فيهم أنهم الله أو أنهم ثالث ثلاثة أو ابن الله تعالى الله ذلك علوا كبيرا أو غير هذا من الذي نبه الله عليه. فقال عز من قائل: ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. فهذا تنبيه من الله عز وجل أن الذين يتبعون الشهوات إنما يريدون من المسلمين من الذين يتبعون صراط الله المستقيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم وسائر عبادي من المؤمنين يريدون من أتباع الصراط المستقيم أن يميلوا ميلا عظيما. ولكن الله يريد أن يطهر المؤمنين يريد الله أن يطهركم. ولكن الله عز وجل يريد أن يتوب على المؤمنين من الخلا ومن الفجور ومن كل ما لا ينفع في دينه ولا في دنياه. ولذلك أحل الله لنا الحلال وحرم علينا الحرام. وكان من أعظم ما حرمه الله علينا اتباع سنن من قبلنا لأن هذا فيه الغي كله. فأنتم تعلمون بل ينبغي أن تعلموا أنه ما من أحد يتبع سنن الذين من قبله يتبع سنن المشركين والكافرين إلا ضل ضلالا بعيدا إلا بعدت به الشقة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يعلمنا في آية جامعة المنع فيما يتعلق بالبعد عن الحق والبعد عن كتاب الله وسنة رسوله والبعد عن صراط المستقيم أن ذلك مدعاة إلى أقصى العقوبات التي وعد الله بها عباده المخالفين. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سلم يا رب. انظر: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك عمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الهادي البشير صلى الله عليه وسلم أن ينبه أمته فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني فمن من الأمم قبلكم هم الذين عظموا. وليس هذا حصرا في أن من قبلهم يهود والنصارى فقط، بل إن كل سنن وكل سبيل باطل محذر منه بنص آية الأنعام في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو سبيل النجاة، هذا هو سبيل التقوى، هذا هو سبيل مرضاة رب العالمين. فمن أراد النجاة فأمامه هذا السبيل، ومن أراد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله يريد أن يتوب عليك، لأن الله يريد أن يطهرك. وأنت خلقت ضعيف، لأنك مملوك بشهوات تأثرك وبشيطان يأمرك. فعندما تكون أسير شهوة وتحت سلطان إبليس والعياذ بالله عندئذ يقع منك القنا والفجور وتستحب على الهدى العمى والعياذ بالله. فنسأل الله أن يبرئنا من ذلك. ولهذا في معرض بيان هذا الحديث بعيدا عن اللغويات وبعيدا عن كلام الأصوليين في معنى اتباع السنن والكلام على السنة والبدعة وما يحدث في دين الله حتى يكون الكلام متعلق بالمقدار الذي أود أن نتعلمه في هذه المقدمة وهو معنى ينبغي أن تفهمه لما صار إليه حال المسلمين من اتباع السنن وترك تحذير النبي صلى الله عليه وسلم بل ترك ما أمر الله به من الوقوف على الصراط وتجنب كل ما سواه. فوقفت على مقدمة تبين هذا الكلام يا أحد الأفاضل أقرأها عليكم. هذا الكلام أنا وجدت أن أنقله ارتجالا من عندي ولكني وجدت أن من تمام الفائدة أن أقرأه عليكم لما فيه من الخير ولما فيه من الفائدة التي أرجوها لنفسي والله فضلا عن أني أرجوها لإخواني. أسأل الله أن يهديني وإياكم لما يحب ويرضى. فيقول الرجل فإلى الله تعالى نشكو ما لقاه إسلامنا ويلاقيه من المنحرفين منا الذين أوقفوا حياتهم على تقويض أركان الإسلام وهدم أصوله وقواعده فشككوا في العقائد وعطلوا الأحكام وألغوا الفرائض وزادوا في السنن والآداء وأباحوا المحظور وحللوا الحرام واعترضوا على الله في التشريع وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان وبالجملة فقد دابوا على مسخ الأمة الإسلامية شيئا فشيئا أئمة الضلال وأئمة الكفر من اليهود والنصارى ومن والاهم ومن شايعهم وصار في ركبهم يسعون إلى مسخ الأمة الإسلامية شيئا فشيئا حتى أنسوها إمامتها للبشر وقيادتها للإنسانية وصيروها بعد ذلك الاستقلال المطلق وتلك الحرية الكاملة. وفي كل شيء في العقيدة وفي التفسير وفي الحكم والتشريع وفي الأخلاق والعادات صيروها ذنبا تابعا للغرب لا تعرف إلا التبعية والتقليد في كل شيء. وها هي هذه العبارات التي أسوقها إليكم توضح ما أجملناه في هذه الحجاج. يقول فأباح الغرب وأعلن أن الزنا مباح والربا والفساد وكل فحش وقنا ولا يلام على ذلك ما دام لا دين له يمنع ولا ضمير يرجع وما دام هذا شأن الحياة المادية البحتة. ودعا المنحرفون إلى تقليد الغرب فيما أباحه وأعلنه من أمهات الخبائث وأصول الرذائل والمفاسد واستجابت الأمة المخدوعة فأجابت عقليا وعمليا ما حرم دينها من زنا وربا وقمار وفحش وخنا اتباعا للغرب وتقليدا له. وأبصر الغربيون عادة الحجاب على نسائهم وفتحوا أبواب الخلاعة والدعارة لهم فصار المنحرفون منا على محاربة الحجاب المشروع بالنسبة بالحجاب المشروع في الإسلام بالسنة والكتاب فأبطلوه. وسفرت المسلمة الكافرة سفرت أي كشفت وجهها وتبع ذلك المجون والخلاعة والدعارة. وما كان هذا ليكون لولا تقليد الغربيين بما قدره الله عز وجل. وترجلت المرأة الغربية فقصرت ثيابها وقصت شعورها وشاركت في أعمال الرجال فكانت توجد في المعنى والدكان وفي المكتب والبرلمان. ودعا المنحرفون إلى ترجل المسلمات فقصرت المسلمة كالكافرة حتى صرنا يلبسن ما يكشف الأبخاس حتى صارت المرأة تكشف عورتها المغلظة والعياذ بالله. فقصرت المسلمة كالكافرة ثيابها وقصت شعورها وبرزت لما يدين الحياة العامة، فكانت في السوق وفي الدكان وفي الدائرة وحتى البرلمان، ولولا التقليد الأعمى لما كان ذلك ليكون، لأن نبي الإسلام يقول لعن الله الرجلة من النساء، لعن الله الرجلة من النساء أي المترجلة التي تتشبه بالرجال في نفسيتها وسمتها في ثيابها في زيها في حركتها في اختلاطها في سفورها. وتخنت رجال الغرب فحلقوا وجوههم ودهنوها وأطالوا الثياب وأسبغوها، ودعا المنحرفون منا الذين عبدوا الغرب وصارت عندهم عقدة تقليد الغربيين هي سبيل السعادة في الدارين، وصارت عقدة الخواجة عندهم هي إمامهم في العمل. ودعا المنحرفون منا إلى ذلك وسموه حضارة، دعوا إلى أن يتشبه رجال المسلمين برجال الغرب، وسموا ذلك حضارة وتمدنا. وقلد تلامذة الغرب أساتذتهم تحت وطأة تأثير المنحرفين من إخوانهم، فحلقوا وجوههم ودهنوها ووفروا ثيابهم إلى ما تحت الكعبين وأسبغوها، وكانوا بذلك مخنفين وبالنساء متشبهين. ونبيهم صلى الله عليه وسلم يلعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ثم فتح الغرب معارض للجمال ومسابقات للجمال وعرض الأجساد وعرض النساء، فعرضوا نساءهم وبناتهم، وقلد أتباع الغرب أئمتهم فشاركوهم في معارض الأزياء والجمال ومسابقات الجمال ببناتهم ونسائهم. ثم عمي الغرب بالله واللعب ففتح لذلك معاهد لتعليم الموسيقى والزمر والرقص، وتأبى التبغية للمنحرفين إلا أن يقلدوا أساتذتهم وأئمتهم، ويفتح معاهد لتخريج الفنانين والفنانات في فن الموسيقى والإيقاع والرقص ولو أغضبوا الله ورسوله والمؤمنين. فصاروا في ركبهم وفعلوا مثل فعلهم بل ساقوا عليهم. ثم أشاع الغرب الزمر والغناء في البيوت والمقاهي والحانات، لأنه لا قرآن لهم يخشى الانشغال عنه ولا صلاة، تأبى التبعية للمنحرفين إلا تقليد أئمتهم الغربيين. فأشاعوا الغناء والزمر في البيت والدكان والسوق والدائرة وفي كل مكان، وكأنهم يحلفون على التفوق في كل رذيلة، وكأنهم يحلفون على التفوق في كل رذيلة قلدوا فيها أئمتهم وأساتذتهم. ثم تفكه الغرب بدينه وتمدن فيه على حد تعبيرهم، وغيروا في دينهم وطوروا فيه وغيروا من أحكامه وزادوا فيه تحريفا على تحريفه. فكان الرجل الغربي من باب الحضارة والمدنية لا يحضر الصلاة إلا يوم الأحد وليلة العيد. وقلد التلامذة المسلمون المنحرفون أساتذتهم وأئمتهم الغربيين، فكانوا لا يأتون المسجد إلا يوم الجمعة ولا يحضرون الصلاة إلا يوم العيد. وأشاع الغرب الصور والتماثيل وتنافس في اقتنائها وتبارى في إيجادها وتحسينها وجعلها في أبهى صورة، حتى جعلوا المراسم والتصوير والفن معاهد عظمى وآلات دقيقة حتى ينتشر ذلك. فأفشاها المسلمون المقلدون بالرغم من حظر دينهم للصور، وبالرغم مما سبق من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عن تقليدهم وعن التشبه بهم وعن اتباع سننهم، وما ثبت من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما في كل صورة من هذه الأمور وفي كل رغيلة من هذه الرجائع، كما قال في الصور وحكمها لعن الله المصورون. وقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتدخل بيتا فيه كلبا أو صورة. فأكثر مقلدون من المسلمين بالرغم من حظر دينهم للصور وكراهية نبيهم لها أفشوها وأشاءوا حتى في حرميهم وقرب قبر نبيهم صلى الله عليه وسلم. حتى الصور والممثلات دخلت المساجد حتى في الحرمين الشريفين، وكأنهم يتحدون بذلك شعوره وهو ميت، ويستفزونه صلى الله عليه وسلم جداه أبي وأمي أو لو كان بينهم يتحرك. ثم لم يرى الغرب بأسا باختلاط المرأة الأجنبية بالرجل الأجنبي ومحادثته والاتصال به في أي وقت من الأوقات، وعدوا ذلك خلقا ثانيا وتمثلا راقيا وحضارة وتحضر، وأن ذلك من حرية المرأة، وأن ذلك من ضروب المساواة ومن مقتضيات التسوية بين المرأة والرجل. فأصبح المسلمون المقلدون الذين يتبعون سننهم، والذين لا ينتصفون برب نبيهم ولا يأتمرون بأمر ربهم. أصبح المسلمون المقلدون لهم لا يرون في اختلاط المرأة بالأجنبي بأسا ولا حرجا. فاختيرت أجمل الفتيات لتمريض الرجال في المستشفيات، وغصت بالنساء المسارح والسينمات، وطابت السبل وامتلأت الطرق والمحلات العامة والخاصة بالحسنوات. وحسب المنحرفون منا هذا رقيا وتقدما في الحياة، وتجاهلوا ما صدر إليهم من أوامر ربهم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكل المؤمنات يغضن من أبصارهم إلى غير هذا مما أمر الله به، مما يحض على الفضيلة، ومما يأمر تعالى بالعدل والإحسان، ومما يأمر به سبحانه وتعالى مما ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وحتى في هيئة الأكل والشرب وشكل الأكل والشرب وتناول الطعام ومضغه. فقد حدثنا إخوان لنا صادقون أن بعض المنحرفين ممن تحضروا في بحور الفجور وممن غاروا فيها وغرقوا أصبحوا يأكلون وهم واقفون، حيث يوضع الأكل على مائدة رفيعة طويلة، وعند تناولهم الطعام بالملائق لا يثبتون أمام المائدة بل يطوفون حولها ويرقصون وكحمار الرحى يدورون، وهم بين مصفر وضاحك ومقاصه. وسموا لتفاهيم هذا النوع من التحلل أكلة أمريكية، ولسوا هيئة الأكل المحمدية، ولأنهم رغبوا في سنته رغبوا عنها وقلدوا أعداء ملته. وهكذا عباد الله، فلم يبق شيء يحرمه الإسلام إلا قليلا أو يتنافى مع طبيعة المؤمن والإيمان، إلا وقلد المنحرفون منا الغربيين الكافرين فيه، وتفوقوا عليهم في كثير من القبائح والرسائل. بل حتى لما قلدوهم صاروا أسلم منهم وصاروا أكثر من أساتذتهم، وتفوقوا عليهم في كثير من القبائح والرذائل لأنهم مسرفون، والمسرف لا يقف عند حد. كل هذا التغيير والانحراف والشر والفساد قد حل بهذه الأمة المسلمة حتى فقدت ذاتيتها واستقلالها والشخصية الإسلامية التي كانت لها. وحتى لم يبقى الإسلام في دنيا الوجود من الجماعات أو الحكومات من يمثله تمثيلا صادقا ويدعو إليه دعوة حقيقية كافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن نسينا فإننا لننسى أن كل هذا البلاء الذي أصاب إسلامنا كان سببه ولا شك فريق من أدعياء الإسلام الذين فتنوا بالغرب، وصار لا هم لهم ولا صائب إلا تقليد الغرب، وفوق لا في فوق إلا تقليدهم، وذم كل ما هو من سمت وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فريق من أدياء الإسلام وطوائف من المنحرفين من أبنائه العاقين. ومع الأسف فإنهم ما زالوا إلى اليوم يطاردون الإسلام في كل بلد وبيت وفي كل مكان ومظهر من مظاهر الحياة، حتى أخبروه في مقابر الصدور المسلمة. فكنت إذا طلبت من أحدهم أن يقيم فريضة أو يترك جريمة كبيرة أو صغيرة، إذا قلت له صلي أو قلت له اترك الزنا، اترك الخنا، اترك الربا، اترك الخمر، اترك القمار، اترك المحرم البائع، اترك القتل والتعدي، إذا أمرته بفريضة أو بترك جريمة كبيرة أو صغيرة أشار لك إلى صدره وقال ربنا رب قلوب، والإسلام في الصدر والإسلام في القلب، يعني بذلك أن الإسلام في الصدر، وأن وإن ألححت عليه احتج عليك لجهله أن الإيمان في القلب. فضاع سمت الإسلام وضاعت قيمة المسلمين وضاع العمل بالشر، وهدي نبينا نبي خاتم المرسلين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي التنبيه له أن ابتلاع هؤلاء المنحرفين الهجامين للإسلام الطائعين له كان ومازال هو الخداع والتضليل والتجني والمغالطة. لا زالوا يشوهون الإسلام، ولا زالوا يبينون أن التقدم والحضارة، فالفتاة التي تتحجب والتي تعتقل الاختلاط والتي لا تبيع جسدها بثمن زهد بثمن بخ، هذه فتاة متحجرة. أما الفتاة التي تعرض جسدها لكل إنشار، لكل آكل بعينه أو لابس بيده أو حتى متعد بفرجه أو مروجة لبضاعة كافرة عارية، هذه فتاة متخدمة متحضرة. اصبر، لا زالت المغالطات والتجنب. ومن ذلك قولهم تعظيما للغرب وتعظيما لتأمين وتعظيما لمكانتهم وإزراء للإسلام وإزراء للمسلمين، فيقولون الناس صاروا في السماء وغاصوا في البحر وغزوا الفضاء وانطلقوا وانفقوا الجمال، ونحن ما زلنا جامدين على هذا حلال وهذا حرام. الا قوم الله، الا قوم الله وجاههم واصبح فسادهم حتى يعلموا ان الكفر والفسق والشر والفساد لم تكن هذه هي التي دفعت الغرب والكافرين من غير الغربيين. هل سؤال لمن كتل بتقليد الغرب، لمن يتبع سنن النبيين من قبلنا، لمن لم يهتدي بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل الذي جعل الغرب يطير الى السماء وينطق الجمال في اجهزه ناطقه او يغوص في البحار او يتقدم في الصناعات او يقوى اقتصاده، هل الذي جعلهم بهذه الصوره وكفرهم وفسقهم وفجورهم وعليهم ورذائلهم وقمارهم ورداهم، أم أن جدهم في دنياهم وعزمهم على أن يكون لهم قضية وتصميمهم على بلوغ ما أرادوا أن يبلغوه هو الذي قدمهم في ذلك؟ فليس الفسق والشر والفساد لم تكن هذه التي دفعت الغرب والكافرين من غير الغربيين، لم تكن هي التي رفعتهم إلى هذا المستوى المادي الذي قدسوهم له وأكبروهم أكثر من الله وأكبروهم أكثر من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم في صدورهم من أجله. وإنما رفع الغرب والكافرين من روس ويابان وغيرهم، رفعهم العزم الصادق والجد الحازم والعمل المتواصل مع إفراح للكسل والتواكل ونبذ صحيح للتطاقم فيما بينهم، فلم يقتتلوا ولم يختلفوا إلا على المسلمين، ولم يضيعوا جهدهم فيما بينهم في القضايا التافهة، ولم يفوتوا ساعة إلا ويجدون ويعملون صغيرا كان أو كبيرا. ومن الصحة المنحرفين غير ما ذكر قولهم الإسلام دين مرن يساير الأصول ويماشي الحياة، وقولهم الدين عقيدة في النفوس، وقولهم الضرورات تبيح المحظورات. وهل كون الإسلام يا عباد الله دينا مرنا يساير الأصول ويواكب الحياة يسمح بتعطيل أحكامه وهد أركانه وترك فرائضه والتركن لشعائره والزهد في سننه وآدابه؟ وهل كون الإسلام عقيدة في النفوس أكثر مما هو مظهر من مظاهر الحس أنه يجيز لأتباعه أن يتخلصوا من مظاهر الإيمان والإسلام القولية والفعلية التي دعوهما بأنهما باطلة، وأنه لا يسمح لهم أن يظهروا من ديننا وتأييد من ربنا أن توجد لنا صناعة وتجارة وقوة في اقتصادنا وفي تجارتنا وفي عسكريتنا، أو حالة نستغني بها عن كثير من الصناعات الغربية وبدون أن نتركز في ديننا، أو نزدري شخصيتنا، أو نعظم الغرب ونقدسه، أو نذل له أو نخضع من يدي بين يديه، فإن ديننا بفضل من ربنا يمكن لنا ذلك. إننا أيها المغرورون المنحرفون الذين تركتم هدي نبيكم وأمر ربكم، لنستطيع بوحي من ديننا وبفضل من ربنا أن نوفر اقتصادياتنا ونسهل معاملتنا ونأخذ بأيدي تجارنا والعاملين منا بدون ربا ولا بنوك قائمة على أساس ربا. وإننا بفضل الله تعالى لنستطيع بوحي من ديننا وهداية من ربنا عز وجل أن نربي بناتنا ونهذبهن ونظهرهن كما ينبغي أن تكون التربية، تكون التهذيب والتطهير، وبدون اضطرارهن وبدون اضطرارهن إلى سفور أو خلاعة أو تبرج أو فتور، ومن غير تبرج جاهلي مقيم ولا تشبه بالرجال بغيض لعين. وإننا ويعلم الله تعالى لنستطيع بوحي من ديننا وتوفيق من ربنا أن نحفظ مصالحنا ونحمي كل حمى لنا ونخاصم خصومنا ونعرف وجود كل خائن بيننا، وبدون تمثيل أو تصدير منعهما ديننا وكرههما نبينا صلى الله عليه وسلم. إننا لنستطيع بوحي من ديننا ونصر وتأييد من ربنا أن نعز البلاد ونصون كرامة الأفراد ونعني من شأن الفرد ونرفع فيه من قيمته من قيمة الجماعة، وبدون أن نخلد الغرب في زي أو هندار أو تحريم حلال أو إباحة حرام. وإننا ولا شك لنستطيع بوحي من ديننا ونور من ربنا وفضل منه وتوفيق أن نهذب أنفسنا ونفضل أرواحنا ونزقف أفكارنا ونرقي شعورنا ونرفع آدابنا، وبدون احتياج إلى الغرب ولا إلى أساتذة الغرب ولا إلى كتب ومجلات الغرب، ومهما كانت الحال وكيفما وجدت الظروف. كل هذا بحمد الله تعالى وأكثر منه نستطيع تحقيقه نحن المسلمين ونستطيع غيره إذا تأيدنا بتأييد الله، وإذا وفقنا بتوفيق الله، وإذا عملنا بأحكام ديننا، وإذا استقمنا على أمر ربنا، وإذا اتبعنا سنة نبينا. فهذا هو الشرط، هذا هو القائد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هذا هو الشرط. لأن الله عز وجل كتب على نفسه أنه ينصر رسله وينصر ويؤيد أولياءه، فناهل نحن من أوليائه؟ هل نحن ممن اتبعنا هدي نبينا؟ أم نحن ممن اتبعت لنا؟ كل هذا بحمد الله تعالى نستطيع تحقيقه نحن المسلمين، ونستطيع غيره لأننا نتأيد بالله ونتقوى به. ولكن للأسف الشديد أبى لنا المنحرفون منا والمقلدون والمخدوعون إلا التبعية والتقليد والطير وراء الغرب وفي ركاب الغرب، ونعني بالغرب فجوره وفسوقه وتحلله وتخلصه، لا جده، يا ليتهم أخذون إلى جد الغرب وحزم الغرب ووفاء الغرب لنفسه وخدمة الغرب لقضياته وإيمان بوجوده وإيمان بسلطانه وعزته. يا ليتهم قلدوا الغرب في ذلك، يا ليتهم قلدوا الغرب في الجد في العمل وفي الانتظام في النظم، يا ليتهم قلدوا الغرب في الإيمان بقضيتهم والعمل لمستقبلهم. لا، بل قلدوا الغرب في تخلصهم، وقلدوا الغرب في رذائلهم، وقلدوا الغرب في خلاهم وزناهم ورداهم وفجورهم، حتى أن أمورا حرمها الغرب على نفسه ونحن لازلنا نفعلها، حتى أن أمورا حرمها الغرب على نفسه واكتشف أنها تضره ونحن نحن لازلنا ما دمنا قد أخذناها منه صرنا أفقه منهم وصرنا في ماذا؟ في الفجور فقط. لتتبعن، انظر، هذه نبوءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بالذراع، انظر، شبرا بشبر وذراعا بالذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. انظر، فهذه نبوءة منه صلى الله عليه وسلم. فكل هذا بحمد الله تعالى نستطيع تحقيقه نحن المسلمين ونستطيع غيره لأننا نتأيد بالله ونتقوى به. ولكن للأسف الشديد أبالنا المنحرفون منا والمقلدون والمخدوعون إلا التبعية والتقليد والسير وراء الغرب وفي ركاب الغرب، ونعني بالغرب فجوره وفسوقه وتحلله. فنحن لا نعترض أبدا على أن نأخذ من القوم ما عندهم، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها. فيا ليتهم هؤلاء المنحرفون المضللون المغررون الذين تركوا أمر ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم قلدوا الغرب في جده وحزمه ووفاءه لنفسه وصدق عزمه، فإن ذلك لم يكن يقع تقليد فيه إلا جره لخير. ولذا لأن ديننا يفرضه، لماذا يمكن أن نقلد في هذا الجد وهذا العزم وهذا الصدق؟ لأن ديننا يفرضه وإيماننا يحكمه ومكانتنا تدعو إليه. والمنحرفون لا يتقبلون ما جاء عن طريق الإسلام الذي انحرفوا عنه. ولو كانت الحضارة الغربية التي خلعوا للغرب وخضعوا له من أجلها والعياذ بالله من أجل هذا الانحراف القبيح لما وقعوا في ذلك، وكان من مثل هذه الانحرافات التي علوا بنسلها بين الناس حتى ينسقوا هويتهم حتى لا يربوهم على ما يكون سببا لصلاح دينهم. من المعلوم يا اخواني، من المعلوم ان الكلمات تحمل المعاني والمعاني تصلح القلوب او تفسدها، والقلوب بصلاحها او فسادها تصلح الابدان. الكلمات تحمل المعاني والمعاني تصب في القلوب فتصلح القلوب او تفسدها، وبصلاح القلوب او فسادها تنصلح الجوارح. ما كنا نتصور ان ياتي يوم فتجد الرجل طويل عريض يسقط في الطريق العام او يرقص في الطريق العام او يتكلم بكلمات جند لها الجبين، بل تجد ذلك من العشرات من الذكور بل من المئات بل من الالاف. لماذا؟ لان هذه الكلمات وهذه المواطن وهذه المعاني وهذا القنا وهذا الميت تربى عليه. تتخيل ان طفلا صغيرا بدلا من ان يتعلم قل هو الله احد، بدلا من ان يتعلم لينصرن الله من ينصره، بدلا من ان يتعلم واحل الله البيع وحرم الربا، بدلا من ان يتعلم كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، يتعلم لولاتي ويتعلم يا حبيبي ويا حبيبتي ويتعلم صح صح ابوه ويتعلم مثل هذه الامور. لما يتربى على هذا عندما يكون رجل كبير سيرقص ويتباين ويصفق ويلبس ملابس النساء ويلبس الاحمر ويلبس المدركب ويلبس الفضة والذهب ويتباين كالمرأة. الا ترون عشرات الاف مؤلفة من الشباب تخرج باسم الفرق، مش الفرق الاسلامية، الفرق المادنة، الفرق التي لم تسمي نفسها بعد اسلامية، مش ويرقصون ويفضلون ويتمايلون اكثر من النساء ويلبسون الملابس التي لا تليق حتى بالنساء. لانهم تربوا من صغرهم على كلمات اثرت القلوب، فلما فسرت القلوب فسرت معها المعاني فكذلك لابد ان تعلم ان الحرص على انتشار الغناء هذه الفاحشة التي كان لها اثر كبير في تشويه ذنب المسلمين ومسخ صورتهم، في تشويه ذنب المسلمين. رأيت رجل كبير مسن مريض منحمل يمشي في الطريق العام انظر ويقول من يوم ما حبيتك سمعت كذا ومن يوم ما كذا وكذا. فإيه تحسن؟ سبحان الله، رجل كبير مثل لعله لا يجد ثمن رغيف، لكن هذا الذي يحفظه، هذا الذي تربى عليه، هذا الذي ينفق به وأخشى أنه عندما يموت بدلا من أن يقول لا إله إلا الله يقول لك أو يقول ما شابه من الألفاظ التي أنأى أن أذكرها في هذا الموقف الشريف. فلا بد أن تعلم أن هذه الفاحشة التي عمل على نصرها لأنهم يدعون إلى مبادئ الغرب ويخدمون مصالح وأفكار ومبادئه في أقصى بقعة للإسلام عند المسلمين، فإن كثيرا من أولئك الذين عملوا على نشر فاحشة الغناء النكراء ويسألون في كثير من المواطن ما يمر يوم إلا وتخرج جريدة الغناء حلال أم حرام، الفن حلال أم حرام، حرموا علينا عيشتنا وحرموا علينا غذاء الروح، والشيخ الفلاني يفتي بأن الغناء حلال، لذلك أم القضايا، لأنهم يعلمون أن أمة المسلمين إذا حرمت الغناء فإن ذلك سيبذل في نفوسهم القرآن والسنة، سيتبذل في نفوسهم. أنت اسأل أباك، اسأل جدك ماذا كانوا يحفظون؟ كانوا يحفظون المتون في الكتابين، وكانوا يحفظون قواعد اللغة العربية، وكانوا يحفظون الأحاديث النبوية فضلا عن القرآن، الذي ما كان ولد في القرية أو بنت إلا ويحفظ القرآن حتى وإن كان أميا. الآن من الذي يحفظ؟ الآن الرجل يقول لك ربنا بيقول لك على عبد ولك عن عاد، تقول له فين ده؟ أي آية دي؟ ثاني قرآن؟ لا عارف الآية والحديث. والله واحد يقول لي واحد يا أخي ربنا بيقول في كتابه إنما الأعمال بالنيات، ولا أدري والله العظيم هذا وكم هذا. فهذه الفاحشة القبيحة التي حرم الله تعالى بقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والتي انتشرت بين المسلمين بصورة مهجلة لهم ببلاء عظيم قد ينجل بهم والعياذ بالله تعالى. إن البيوت التي كانت تتلى فيها كتاب الله تعالى وترفع فيها أصوات التهليل والتكبير والتسبيح والتقدير قد أصبحت مراقص لا يسمع منها ولا يسمع فيها طوال الليل والنهار إلا الزمرة والتصفيق وأنغام الشياطين من الزور والباطل. ويا لغربة الإسلام في ذلك، يا لغربة الإسلام في أهله. إن الأسر والعائلات الإسلامية التي كان إذا جهر من أفرادها أحد بلفظ سوء أو بعبارة بذيئة تمعرت وجوه الجالسين منهم حياء وخجلا وتفرقوا يبكون من الحياء والاحتشام، كيف نطق هذا الولد او هذه البنت بهذه الكلمه البذيئه؟ اصبحت هذه الاسر الان تجتمع حول المذياع سواء المسموع او المرئي بذكورها واناثها، وهم يصفقون ويهللون ويستبشرون ويضحكون امام الخلا والبذيء من القول والفحش من القول، ونسوا قول نبيهم صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاءة من الجفاء والجفاء في النار. وأصبح حال تلك العائلات الطاهرة والأسر المسلمة الشريفة أن يتهادى أفرادها الأغاني الخليعة والأصوات الماجنة الفاتنة، فلانة تهدي أختها أو حبيبتها فلانة أغنية للمغني الفلاني، وفلان يهدي أخاه أو أخته أغنية أغنية كذا للمغني الفلاني أو المطربة الفلانية، وما إلى ذلك مما ينجى جبين المسلم لسماعه حياء وخجلا ويذوب له قلب المؤمن الصادق حسرة وكمدا. رجل مغني يسمى عمرو دياب أخبر واحدا من الناس أنه كان يوزع في الألبوم الواحد 7 مليون شريط، 7 مليون شريط في الأغنية الواحدة، انظر 7 مليون شريط في الأغنية الواحدة. وما بلغ احد من دعاة المسلمين الذين يقولون كلاما يناسب كافة الخلق والورى ما بلغ حتى 500,000 شريط في درس من الدروس الذين هم في اهم وامس الحاجة اليهم، حتى الشرع المأذون بها والمصرح بها والمأذون لسماعها لم تبلغ حتى نعشان ذلك. لماذا؟ لان هذا هو الذي انتشر، هذا الذي صبر، هذا هو الذي تعاون عليه، فخلقنا بذلك قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فآهم ثم آهم، وما أجدرنا بالتأوه والبكاء، وما أحضرنا وما أجدرنا بالنجابة والصراخ وإسلاماه وزناه وقلة من ينصره، لما وصل إليه حال المسلمين. فلا بد من التنبيه، ولا بد من التحذير، ولا بد من الرجوع إلى ما أمر به الله وهدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تعلم أن ذلك كله ما هو إلا بترك ما حذر منه ربنا عز وجل، وبترك ما حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لتتبعن ثمن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا شحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فبأبي انت وامي يا رسول الله. صدق. وعلامة من علامات نبوته، فهذا وحال المسلمين، لن له الجبين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. وأقرأ عليكم كلاما في معرض هذا البحث أيضا. هذا الكلام فيه تقدمة يسيرة يبين مغبة الغناء، ثم أذكر لكم عدة فتاوى لتبع لثمانية من العلماء الفصاحل في ردة ابن القيم رحمه الله، وهم أئمة الفتوى في زمن ابن القيم، وقد سئلوا جميعا أو وجهت إليهم مسألة باعتبار أنهم أهل الفتوى في هذا الزمان، أن يفتوا فيما يتعلق بحكم السماع والغناء، وما يتعلق بما استدل به المجوزون لذلك أو المستبيحون له، أو الذين يرون أنه فيه نوع من الضرب والوجد، أو أنه فيه نوع من القربة والتأثر أو ما شابه، خاصة وأن هذا الأمر أحدثه الصوفية في أزمانهم باسم الوجد والسماع، وأن ذلك دعوة للقربة. وكان هذا الأمر في بدايته ما هو إلا نوع اجتماع على رجل يغني في وجود بعض الصنود التي تعرف في زماننا بالسجار أو الشبابات أو ببعض الآلات الوترية التي تعرف في زماننا باسم العود أو ما شابه. وكانوا يجتمعون حوله ويسمعون له، ومنهم من كان يعتبر ذلك نوع من التذكر، وأنه فيه من الوجد والطرب وما يؤثر في الأبدان والأسماع والوجدان وما كان. وهذه الفتاوى جمعها كتاب القيم اسمه حكم كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء للشيخ ابن القيم رحمه الله. والحقيقة إن هذا الكتاب ملحق به تلك الفتاوى، فأنا من باب أن البعض نصحني أن لا يكون الكلام في هذه المسألة هو نوع اجتهاد مني أو نوع اختيار مني، فأنا أثرت أن يكون هذا الكلام مقروءا على مسامعكم، ولم أوثر أن أنقله إليكم نقلا من ذاكرتي أو من حفظتي حتى لا يكون قائل قال فلان وقال علان، لأنني ما أردت بهذا الكلام عباد الله إلا أن أكون سرا للهدى، وإلا أن أذب عن دين الأمة، وإلا أن أبين ما يمكن أن يكون فيه الصلاح. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الهدى، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول: فإنه كلما جاء ذكر الغناء وضاقت بقلوب المتقين أحمالها وبنفوسهم همومها وبأسماعهم مسموعها، وكيف لا وهو أحط موضوع وأشأم مرفوع وأخبث مسموع. فأما حصة وضعه فلأنه آخر ما يركب في غناء المدنية، ولا يكون ذلك إلا عن فراغ وبطالة من كل ما ينفع، ولا يبحث عنه إلا من يفتنون في الشهوات بعد أن تعطلوا من كل عمل. وأما شؤم رفعه فلأنه أول ما ينهدم من بناء الحضارة إذا انفرط عقدها، فينذر رفعه بتهاوي أعمدة البناء وبداية السقوط في هوة الذلة والصغار لمن يتعاطونه. وأما خبث سماعه فلأنه يقترن اقترانا وثيقا بالمجون والخلاعة والتخلف، أو الخلاعة والتخلف فهو داعية الفجور وتبرج النساء، واختلاطهن بالرجال فهو داعية الفجور وتبرج النساء واختلاطهن بالرجال في كل مكان، أي الزنا، وهو بريد الزنا. فلا تجد أمة يزداد إقبال أبنائها على الغناء واهتمامهم به إلا ويفشو فيها الزنا واللواط وتعاطي الخمور والمسكرات وغير ذلك من السموم المهلكات. ولا ينجو من شره إلا من عصمه رب الأرض والسماوات، أسأل الله أن ينجينا وإياكم. ولذلك حذر منه ربنا تبارك وتعالى على لسان أنبيائه ورسله، فالغناء لا يتفق مع دين من الأديان، وكيف يتصور ذلك وقد جاءت الأديان بتكميل مكارم الأخلاق. وأيا ما كانت مصيبة الغناء فإن المصيبة كل المصيبة أن يأخذ الناس فيه بآراء الفلاسفة من عرب أو عجم، كالفارابي وابن سينا وابن الراوندي الذين جنت بعقولهم شياطين الإنس والجن فتولدت عنهم مقولة غير شرعية نفادها أن الغناء والموسيقى غذاء الروح، نفادها أن الغناء والموسيقى غذاء الروح، وكذبوا والله، فإنما الغناء والموسيقى غذاء كل فاسق وعبيد، ووقود كل شهوة فاجرة، ومصيدة كل شيطان مريض. فما لنا نتبع أقوال هؤلاء الملاحدة من أصحاب العقول الزائغة والأهواء الشاردة، ونترك أقوال أئمة الهدى أولي العلم والقلوب العابدة، وما وجدنا منهم من عدا للغناء من خير أو فائدة. وهؤلاء العلماء، أقرأ عليكم نص هذه الفتاوى المتعلق بمسألتنا، أو المسألة الأول، نص الفتوى التي عرضت على فتوى على علماء أهل الزمان، وهي الرتبة ما بين 690 إلى 760، وهي الرتبة ما بين 690 هجرية إلى 760 هجرية، هذه الرتبة التي كان فيها هذه الحقبة التي كان فيها ابن القيم رحمه الله وغيره من الأئمة الأعلام. سورة استفتاء كتب في سنة 740، سنة 740 أرسلوا فتوى يسألوا حكم الغناء. استفتاء كتب في سنة 470 لأمر أوجب ذلك، وسئل عنه أئمة أهل العلم والدين، انظر، سئل عنه أئمة أهل العلم والدين فأجابوا عنه: لا أخلى الله الوجود من عدول العلم وحملته، لا أخلى الله الوجود من عدول العلم وحملته الذين يبينون للناس ما أنزل إليهم من ربهم ويعتصمون بطريقة نبيهم، فإنما يهلك الناس إذا صاروا شرعا واحدا وصنفا واحدا لا يتفاضلون في علم ولا دين. فإذا قبض أهل العلم والدين وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار حينئذ المعروف مألفته النفوس واشتهته، صار حينئذ المعروف مألفته النفوس واشتهته، وصار هو العوائد، وصار المنكر ما لم يعتده الإنسان، وإن كان قد يكون عند الله هو الدين الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، فحينئذ تقرب الأرض وتقوم الساعة. فنعوذ بالله من مضلات الفتن، ونسأل الله أن يقينا شرور أنفسنا، آمين. يقول: ما تقول السادة العلماء أحسن الله توفيقهم في السماع الذي يشتمل على الدف والشبابة وآلات اللهو والطرب والتصفيق بالأكف ونحوه من اللهو مثل التغبير ونحوه، ويحضره الرجال والنساء، فربما اختلطوا بعضهم ببعض، فربما جلس النساء مقابل الرجال فانظرون إليهم وهم يرقصون على أصوات الشبابات والدفوف والغناء. انظر هذا الفتح. ومنهم من يقول هو ذنب صغير يمحوه الاستغفار، يقول ذلك وهو مصر على فعله لزعمه أن الاستغفار الذي يمحوه هو مجرد نطقه بالاستغفار، مجرد أن يقول أستغفر الله من غير أن يقلع بقلبه عنه، فهل هذا الاستغفار يزيل هذا الذنب من غير عزم بقلبه على تركه أم لا؟ ومنهم من يحتج على ذلك أنه مباح بحديث الحبشة الذين لعبوا في المسجد بالحراب وعائشة تنظر إليهم من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يحتج بحديث بنات النجار وأنهن ضربن بالدف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والمسؤول من السلف العلماء تبيين ذلك كله وإيضاحه وتعريف الصراط المستقيم، وفرضنا السؤال وفرضكم الجواب، وفرضنا السؤال وفرضكم الجواب. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه صفة السؤال مختصرة فيما يتعلق، وإلا في السؤال احتوى بعض المسائل الأخرى فيما يتعلق بالابتداع وجعله في المساجد واتخاذه قربة إلى غير هذا مما لا يعنينا في مبحثنا الذي عنيت ببيانه من كلام أهل العلم. أول هؤلاء في فتاوى، طبعا ورد في السؤال بعض المسائل المشكلة والاستدلالات التي تعد كشبه، لابد أن تعلم أن هذا سيبين أيضا وسأبينه بإذن الله تعالى، بحيث يكون هذا الكلام في معرض مسألة بينة، وكذلك ما يفعله البعض، وكذلك ما عرف عندنا في أزماننا باتخاذ الرجال أو جعل الرجال يضربون بالدفوف استدلالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بين يديه بالدفوف، أو أن الجوار الصغار ضربنا به وتغنينا ببعض الغناء في يوم عيد وما شابه مما سيرد من كلام أهل العلم. وكما قلت إني أوثر أن يكون الكلام مسموعا مقروءا مني مسموعا لأسماع حضراتكم حتى تقفوا على حقيقة الأمر من باب الهدى ومن باب بيان الحق ومن باب أن لا تظن في خضم الاختلاف وقال فلان وقال علان وأنه فلان أفضل وفلان لم يفتي وفلان عالم وفلان غير ذلك من الأمور التي قد يتجلبس على البعض، وأظن أنها مسألة تحتاج إلى نوع من البيان. فلعل هذا بإذن الله تعالى إخوان يكون فيه شيء من البيان. الجواب الأول، جواب قاضي القضاء تقي الدين السبكي. وتقي الدين السبكي كما تعرفون له من الفضل ما له، ومعلوم بالعلم ليس هذا موضع ذكر ترجمته، وإلا فالكتاب فيه ذكر ترجمته. يقول: الحمد لله السماء على الصورة المذكورة، السماء على الصورة المذكورة منكر وبدعة لم يرد عن نبي من الأنبياء ولا أتى به كتاب منزل من السماء، بل هو من أفعال الجهال والشياطين واجتماع الكفر والشبابة، والشبابة آلة من آلات من الآلات الوترية أو من الآلات الدقاقة التي تشبه في أزماننا ما يعرف بالتليفون أو شيئا من هذا القبيل. قال جماعة من العلماء بتحريمه، ولم يقل الشافعي بإباحته، والسبكي في هذا الزمان كان باب المذهب الشافعي. واجتماع الدف والشبابة قال جماعة من العلماء بتحريمه، ولم يقل الشافعي بإباحته. واجتماع الرجال والنساء من المنكرات التي يجب إنكارها على الوجه المذكور، ولا يجوز اجتماع الرجال والنساء إلا في مواضع مخصوصة ليس هذا منها. فزعمهم أن ذلك قرب كذب وافتراء على الله وعلى دين إلى أبقار. وليس في الأفعال التي يفعلها هؤلاء طاعة ولا قرب ولا دينا، شرعه الله لعباده ولا رضيه منهم، ولم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، ومن نسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه فعله يؤدب أدبا شديدا ويعذر تعذيرا بليغا، ولا يدخل في زمرة ويدخل في زمرة الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يفعل ذلك يدخل في زمرة الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبوأ مقعده من النار. وليس هذا من الحق بل من الباطل، ولا هو طريقة أولياء الله وحزبه واتباع وأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، بل طريقة أهل الله واللعب والباطل. ويسوغ الإنكار على هؤلاء، ويثاب من ينكر عليهم بيده وقلبه ولسانه، وهو من المنكر الذي يدخل في معنى الأحاديث الواردة في المنكرات والقائلون من هؤلاء إن السماع قربة يتقرب بها، إن أراد سماع القرآن والسنة وحكايات الصالحين ونحوها مما له أثر في القلوب فصحيح، وإن أراد السماع على الصورة المستفتى فيها فليس بصحيح، ومن قال إنه مباح فحيث لم يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء، أو من يحرم النظر إليه على الصورة المنكرة ولا تلام فحش ولا تغسل الحرام ونحو ذلك فصحيح. وهذا ما سأعرض إليه لبيان القسم المباح من الحداء والشعر، وهذه مسألة تأتي بإذن الله في المقالات القادمة. وهو مباح من جنس المباحات كلها إذا خلا من هذا كله، وأما إذا حصل فيه منكر من النظر إلى صورة محرمة أو سماع ما لا ينبغي وما أشبه ذلك فليس بمباح بل حرام. والشافعي قال بإباحة الأول والثاني، الشافعي قال بإباحة الحداء، بإباحة الشعر، بإباحة ما فيه حكمة، ولم يقل أبدا بإباحة الغناء، ولم يقل بإباحة ما فيه الشبابة والفضل والصنوت وما شابه. والصغيرة إذا أصول عليها صارت كبيرة، ولا يمحوه بعد ذلك إلا الاستغفار بالقلب والتوبة الصادقة. وأما الاستغفار باللسان والقلب مصر فتوبة الكذابين، وأما الاستغفار باللسان والقلب مصر فتوبة الكذابين لا يفيد ولا يرفع المعصية. قال يحيى بن معاذ الرازي: الاستغفار باللسان توبة الكذابين. والاحتجاج بالذين لعبوا في المسجد بالحرام وبحديث بنات النجار صحيح في النوع الذي أباحه الشافعي، لا في النوع المستثنى فيه والله أعلم، وصورة بخطه كتبه السبكي الشافعي. الجواب الثاني جواب لشيخ الإسلام جلال الدين ابن قاضي القضاة حسام الدين الحنفي. قال: خد بالك إن هذه الفتاوى جمعت كل آراء المذاهب. تنبأ لمسألة أن هؤلاء الثمانية هم أبواب العلم لهذا الزمان الذي ذكرته، وكلهم على المذاهب، يعني هذا الشافعي وهذا حنفي وهذا يعني كل المذاهب، حتى تعرف قول جميع المذاهب في الغناء والموسيقى، في الغناء والموسيقى على خصوص. الشيخ جلال الدين ابن قاضي القضاء حسام الدين الحنفي طبعا متوفى 345، وانا قلت ان هذه الرتبه ما بين 690 الى 760،